الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أقسام القضية باعتبار الموضوع. طبعا في الدرس السابق قسمنا القضية إلى حملية وشرطية. بعبارة أخرى، في الدرس السابق ذكرنا عدة تقسيمات للقضية، بعضها تقسيمات أولية بعضها تقسيمات ثانوية. من التقسيمات الأولية قلنا أن القضية أي قضية، إما حملية وإما شرطية. من التقسيمات الأولية أن القضية أي قضية، إما موجبة وإما سالبة. ثم قسمنا تقسيمات ثانوية يعني لنوع خاص من القضايا. قلنا مثلا الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، هذا من التقسيمات الثانوية. الآن هذا الفصل عقده الشيخ لذكر أقسام القضية باعتبار الموضوع. مجرد أن قال باعتبار الموضوع نعرف أن هذه الأقسام أقسام للقضية، لأننا ذكرنا أنه في القضية الشرطية نصطلح بالمقدم والتالي لا بالموضوع والمحمول، لأنه ما في حمل، وإنما نصطلح بالمقدم والتالي، لأنه النسبة في القضية الشرطية نسبة تعليقية إما اتصالية أو انفصالية وليست نسبة حملية اتحادية. فهذه الأقسام التي ذكرها الشيخ أقسام للقضية الحملية باعتبار موضوعها وبلحاظ موضوعها. قال: الحملية شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، والمحصورة كلية وجزئية. قال: نبتدئ بالتقسيم باعتبار الموضوع للحملية، ثم نتبعه بتقسيم الشرطية. طبعا تقسيم الشرطية لن يكون باعتبار موضوعها، لأنه قلنا باعتبار آخر كما سيأتي. فنقول تنقسم الحملية باعتبار الموضوع إلى الأقسام الأربعة المذكورة في العنوان، يعني شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، لأن الموضوع إما أن يكون جزئيا حقيقيا أو كليا. الآن نوضح شيئا ما ثم نعود إلى التطبيق. طبعا هذا المطلب فيه كلام، بدي أوضح أول شيء مرام الشيخ وبعد ذلك نبين ما عندنا فيه. أول شيء، ما المراد بالموضوع؟ قبل ما نقسم القضية باعتبار موضوعها، ما المراد بالموضوع؟ صار واضحا من خلال ما تقدم. الموضوع هو ما أنيط به الحكم. يعني عندما أقول زيد مريض، الموضوع ما هو؟ زيد. الموضوع من قبيل ماذا؟ من قبيل الألفاظ أو المفاهيم؟ المفاهيم. لأن قلنا الحمل حكم النفس بالاتحاد بين طرفين، بين مفهومين، زيد والمرض. الإنسان في خسر، الإنسان. الحائط أبيض، الحائط، مفهوم الحائط هو الموضوع. فالموضوع هو المفهوم الذي أنيط به الحكم في القضية الحملية. ولكن نحن صار واضح عندنا من خلال ما سبق أن المفهوم الذي يناط به الحكم قد يكون هو مصب الحكم، وقد يكون قنطرة ومصب الحكم شيء آخر يحكي عنه هذا المفهوم ويكشف عنه هذا المفهوم. إذا بتتذكروا في الجزء الأول مر معنا بحث الحمل الأولي والحمل الشائع، اللذان هما قيدان للموضوع، مش قيدان للنسبة، قيدان للموضوع. قلنا هونيك أحسن بباب العنوان والمعنون، قلنا قلنا عندما نقول الإنسان كذا، الإنسان الذي هو موضوع الحكم، مرة يكون الإنسان بالحمل الأول موضوعا للحكم، يعني نفس مفهوم الإنسان، وأخرى الإنسان بالحمل الشائع موضوعا للحكم، يعني مفهوم الإنسان لوحظ كآلة وكقنطرة ومصب الحكم هو الأفراد والمصادق. هذه النقطة يجب أن تبقى بالبال. مرادنا من الموضوع المفهوم الذي أنيط به الحكم، وقد يكون موضوع القضية هو مصب الحكم، وقد يكون مصب الحكم شيئا آخر وقد يكون مصب الحكم شيء وقد يكون مصب الحكم شيء آخر. قال لأن الموضوع في القضية الحملية إما أن يكون جزئيا حقيقيا وإما أن يكون كليا، فإن كان جزئيا حقيقيا سميت القضية شخصية ومخصوصة. شو وجه التسمية بالشخصية والمخصوصة؟ واضح بعد، مثل محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، الشيء محمد صلى الله عليه وآله جزئي حقيقي موضوع للذات المقدسة لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع بغداد عاصمة العراق، أنت ضمير الإشارة للمخاطب عالم، هو ضمير الغيب الذي يشار به إلى ذات معينة ليس بشاعر، إن قلنا هو الضمائر معانيها جزئية، معانيها جزئية، هو لابد له من مرجع. هذا العصر لا يبشر بخير، اسم الإشارة كلها جزئية معانيها جزئية. خش، ليش سميت شخصية ومخصوصة؟ لأن بما أن الموضوع جزئي حقيقي، يعني بما أن الحكم قد أنيط بجزئي حقيقي، فماذا؟ فإن مصب الحكم شخص واحد ومخصوص، وهو ماذا؟ وهو الذات المتعين خارجا والتي يحكي عنها هذا المفهوم ويكشف عنها، لأن الجزء الحقيقي يحكي عن ذات متعينة ومتشخصة ومخصوصة في الخارج ولا يعدوها إلى غيرها أصلا. زاد يحكي عن هذه الذات المخصوصة المتشخصة المتعينة ولا يشمل غيرها، وعمر يحكي عن ذات أخرى مخصوصة ومتشخصة ومعينة ولا يتعداها إلى غيرها. هذه القضية تسمى شخصية، ليش؟ لأن الحكم في هذه القضية مخصوص بشخص معين وبذات معين ولا يتعداها إلى غيرها. وإن كان كليا، إذا كان موضوع الحكم كليا وليس جزئيا حقيقيا، ففيه ثلاث حالات تسمى في كل حالة القضية المشتملة عليه باسم مخصوص. ليش؟ ما هي الحالات الثلاث؟ موضوع القضية يا أخوان إذا كان كلي لا يخلو، إما أن يكون مصب الحكم هو نفس هذا المفهوم الكلي، يعني يكون الكلي الذي أخذ موضوعا للحكم ملحوظا ومنظورا باللحاظ الاستقلالي، وإما أن يكون مصب الحكم هو الأفراد والمصادق التي يحكي عنها الكلي، والكلي مجرد قنطرة. واضح؟ في الصورة الأولى إذا كان مصب الحكم هو نفس هذا الكلي تسمى القضية طبيعية. في الصورة الثانية إذا كان مصب الحكم هو أفراد الكلي ومصادق الكلي لا يخلو الأمر أيضا، إما أن تبين كمية الأفراد المحكوم عليها أو لا تبين، إذا بينت محصورة، إذا لم تبين مهملة. هذه القسم. قال وإن كان كليا فإما أن يكون الحكم في القضية على نفس الموضوع الكلي بما هو كلي مع غض النظر عن أفراده، يعني مثلا عندما أقول الإنسان نوعان، موضوع الحكم هو الإنسان كلي، الإنسان الذي أخذ موضوعا للحكم أخذ موضوعا للحكم بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع، الإنسان بما هو كلي موجود في الذهن نوعان، لا بالحمل الشائع الذي يتصف بالنوعية ليست أفراد ومصادق الإنسان، نفس مفهوم الإنسان بما هو كلي من الكليات الموجودة في الذهن. لذلك قال فإما أن يكون الحكم في القضية على نفس الموضوع الكلي بما هو كلي مع غض النظر عن أفراده على وجه لا يصح تقدير رجوع الحكم إلى الأفراد، لا يصح تقدير رجوع الحكم إلى الأفراد في قولك الإنسان نوعان زاد وعمر وبكر لا تتصف بالنوعية، فالقضية تسمى طبيعية لأن الحكم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي كلية، طبيعة الإنسان بما هي طبيعة كلية، فمثل الإنسان نوع الحكم بالنوعية ثابت لطبيعة الإنسان بما هي طبيعة كلية، الناطق فصل، الحيوان جنس، ليتصف بالجنسية أفراد الحيوان زاد وعمرو هذه البقرة وهذا الفرس، ولا طبيعة الحيوان الكلية التي يدركها العقل؟ طبيعة الحيوان الكلية التي يدركها العقل. الضاحك خاصة، ليتصف بأنه خاصة طبيعة الضاحك، كلية الضاحك الذي يدركه العقل لا نفس أفراد الضاحك اللي هي زاد وعمرو بكر. وهكذا فإنك ترى أن الحكم في هذه الأمثلة لا يصح إرجاعه إلى أفراد الموضوع لأن الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصة، وإنما المتصف بهذه الأوصاف والمحكوم بهذه الأحكام هو نفس الطبيعة الكلية التي يدركها العاقل. وإما أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده، يعني يكون موضوع الحكم هو الكلي بالحمل الشائع، بأن يكون الحكم في الحقيقة راجعا إلى الأفراد، يعني مصب الحكم هو الأفراد، والكلي جعل عنوانا ومرآة لها أي للأفراد، إلا أنه هذا القضية التي يكون الكل فيها قنطرة للأفراد ومصب الحكم هو الأفراد على قسمين، على قسمين، إنه إما أن تبين كمية الأفراد أو أن لا تبين كمية الأفراد. قال إلا أنه لم يبين فيه كمية الأفراد المحكوم عليها، لا جميعها ولا بعضها، يعني واضح أن الحكم منصب على الأفراد والكلي قنطرة للأفراد، ولكن لم يبين في القضية أن الحكم يشمل جميع أفراد هذا الكلي أو بعض أفراده، مسكوت عن بيان كمية الأفراد كلا أو بعضا، فالقضية تسمى مهملة. شو وجه تسميتها بالمهملة؟ أهمل الحاكم في هذه القضية بيان كمية الأفراد المحكوم عليها لإهمال بيان كمية أفراد الموضوع المحكوم عليها، مثل الإنسان في خسر، الإنسان في خسر الحكم بالخسران ثابت لطبيعة الإنسان الكلية التي يدركها العاقل هي التي تتصف بالخسران والفلاح، أم الأفراد الخارجية؟ الأفراد الخارجية واضح أن كلية الإنسان هنا لوحظ مجرد عبرة وقنطرة للخارج، لأن الذي يتصف بالخسران والفلاح ويثبت له الحكم بالخسران والفلاح هو الأفراد الخارجية للإنسان، ولكن كل أفراد الإنسان في خسر أو بعض أفراد الإنسان في خسر لم يبين الحاكم، رئيس القوم خادمهم، كل رئيس واضح أن المتصف بكونه خادما للقوم مش الطبيعة الكلية لرئيس القوم، وإنما أفراد هذه الطبيعة الخارجية اللي هن زاد وعمرو بكر اللي هن أفراد لرئيس القوم، ولكن كل رئيس للقوم خادمهم أو بعض رئيس القوم خادمهم لم يبين. ليس من العدل سرعة العاذل، سرعة العاذل يعني سرعة العتوبة واللوم، ليس من العدل سرعة العاذل، يعني ليست سرعة العذل من العدل، ليست سرعة العذل من العدل، تقديم وتأخير باسم ليس خبر. ليست سرعة العذل من العدل. ها هذه قضية سلبية، سلبت العدل عن سرعة العذل، ولكن هل العدل منتف عن كل أفراد سرعة العذل أو عن بعضها؟ لم يبين، لم يبين، وسيأتي مزيد توضيح لذلك عندما نتكلم حول سور الموجب الكلي، سور الموجب الجزئي، وسور السلب الكلي وسور السلب الجزئي. لم يبين هنا أنه ماذا؟ أنه كل فرد من أفراد سرعة العاذل منتف عنه العادل أو بعضها لم. المؤمن لا يكذب، كل مؤمن لا يكذب، بعض المؤمن لا يكذب، لم يبين. فإنه ليس في هذه الأمثلة دلالة على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام. سكت في هذه القضايا عن بيان كمية الأفراد المحكوم عليها، مع العلم بأن الحكم منصب على الأفراد وأن الموضوع الكلي مجرد قنطرة وعبرة للأفراد الخارجية. طبعا هذه القضايا في نفسها ليس، وإلا قد تحتف بقرينة توجب ماذا؟ بيان أن الحكم ثابت لجميع الأفراد أو لبعضها، مثل مثلا الإنسان في خسر. الحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد، يغفر الله لكم ورحمكم. الإنسان في خسر في نفسها لم يبين فيها كمية الأفراد، ولكن قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، بقرينة الاستثناء نستكشف أن قوله إن الإنسان لفي خسر عام لكل أفراد الإنسان، بقرينة ماذا؟ الاستثناء إلا الذين آمنوا، لأن الآية تريد أن تحصر، أن تقسم أفراد الإنسان إلى قسمين، قسم في خسر وقسم في فلاح، مقابل الخسران هو الفلاح، يفلحون. لا يتأتى هذا الحصر إلا بأن يكون الحكم بالخسران شاملا لجميع أفراد الإنسان إلا من استثني، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صارت قرينة دلت على عموم نحن عم نحكي مع عدم ما يدل، مع عدم ما يدل على أن الحكم شامل لجميع الأفراد أو لبعضها تكون القضية مهملة. خوش تنبيه. خوش قال الشيخ الرئيس في الإشارات. الشيخ المظفر هنا تعرض إلى شبهة ذكرها الشيخ ابن سينا، ومفاد هذه الشبهة أنه لا وجود للقضية المهملة في كلام العرب، لا وجود للقضية المهملة في كلام العرب. بيان كلام الشيخ. قال الشيخ الرئيس في الإشارات بعد بيان المهملة، أصل القضية المهملة موجودة، ولكن في اللغة العربية ما في قضايا مهملة. ليش؟ قال فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة، وإدخال التنوين يوجب تخصيصا، فلا مهملة في لغة العرب، وليطلب ذلك في لغة أخرى. وأما الحق في ذلك فلصناعة النحو ولا نخالطها بغيرها. مفاد هذا الكلام الشيخ الرئيس بدي يقول شغل، ابن سينا بدي يقول مسألة، إنه الاسم في لغة العرب لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون منونا وبالتالي يكون جزئيا حقيقيا نكرة، وإما أن يكون معرفا بأل، وأل تدل على الاستغراق الشمول والعموم، فيكون ماذا؟ فتكون القضية إما شخصية وإما ماذا؟ محصورة مبينة، محصورة كلية مبينة فيها كميات الأفراد، مبينة فيها كميات الأفراد، أو جزئية، بعض الإنسان في خسر أو الإنسان في خسر، يعني كل إنسان في خسر، لأن آل تفيد الاستغراق. بالتالي ما نتعقل في لغة العرب أن يكون موضوع القضية مهملا، لم تبين كمية أفراد الموضوع المحكوم عليها، لأنه لا يخلو من إحدى حالتين: إما منون فهو جزء حقيقي، أو محلى بأل فهو ماذا؟ فأل تفيد عند العرب الاستغراق، ومعنى الاستغراق هو الشمول، وبالتالي بينت كمية الأفراد اللي بحكم عليها. فلا مهملة في كلام العرب، فلتطلب المهملة في لغة أخرى يمكن فيها أن لا تبين كمية الأفراد المحكوم عليها في الموضوع. خب، ولكن هل أن أل تدل دائما على الشمول والاستغراق في كلام العرب أم لا؟ هذا إلى من يرجع فيه؟ قال إلى علم النحو، لذلك قال: وأما الحق، يعني هل أل تدل دائما على الاستغراق والشمول أم لا؟ الحق في ذلك يرجع فيه إلى لغة النحو، ليس من شؤون علم المنطق البحث في أن أل دالة دائما على الاستغراق أم لا، من شؤون علم النحو. وهذه الكلمة من الشيخ هي التي ماذا؟ تسهل وتهون الخاطب، أنه أحال المسألة إلى العلم المختص بها وهو علم النحو، ولم يجزم في المسألة بشيء. والحق أن هذه الشبهة في غير محلها، لأن النحاة ذكروا أن أل التي تدخل على الاسم النكرة لها عدة معان، أحد معانيها هو الاستغراق، ومعنى من معانيها لبيان الجنس، فلا يستفاد منها العموم والشمول، مثل قولك الرجل خير من المرأة. قطعا ليس المراد كل رجل خير من المرأة، لجزمنا وقطعنا بأن بعض النساء أفضل من كثير من الرجال، وليس المراد رجل معين خير من امرأة معينة، يعني ليست عهدية لعدم العهد برجل معين وامرأة معينة، وإنما المراد أن هذه الطبيعة بما هي هي أفضل من تلك الطبيعة بما هي هي. فطبعا قولك الرجل خير من المرأة أل فيه ليس للشمول والاستغراق. فإذا بالرجوع إلى علم اللغة وعلم النحو نعرف أن أل لا تدل دائما على الاستغراق والشمول، لذلك بما أنها لا تدل دائما على الاستغراق والشمول، فيمكن أن تدخل أن يكون موضوع القضية الحملية محلى بأل ولا يستفاد منه الاستغراق والشمول لجميع أفراد الموضوع، لا يستفاد منه استغراق الحكم وشموله لجميع أفراد الموضوع، وبالتالي فإن للقضية المهملة مجالا في كلام العرب. قال الشيخ المغفر: والحق وجود المهملة في لغة العرب إذا كانت اللام للحقيقة. شو يعني لام الحقيقة؟ اللام ذكروا لها عدة أقسام، أنا ما بدي فوت بالمطلب النحو بتفصيله، أشير إشارة بعد وأحيل إلى علم النحو. قد تكون العهدية، إما عهد ذهني أو عهد حضوري أو عهد ذكري، وبهالحالة بيكون الموضوع جزء حقيقي. مثلا قول الأمير سلام الله عليه: المرأة شر، وشر ما فيها أنه لابد منها. واحد من محتملاته أن ألف قوله المرأة العهدية، والمراد امرأة مخصوصة وهي عائشة لعنة الله عليها، فقوله المرأة شر في قوة قولها عائشة شر. العهدية بيكون الموضوع جزئي حقيقي، إما جزئي خارجي وإما جزئي ذهني، إذا كان العهد عهد ذكري، إذا كان العهد عهدا ذهنيا، وقد يكون العهد عهدا ذكريا، وقد يكون العهد عهدا حضوريا. القسم الأول آل العهدية، قلنا إذا كان الآل الداخل على الموضوع العهدية تكون قضية قضية شخصية. القسم الثاني آل التي تكون لاستغراق أفراد الجنس، لاستغراق أفراد الجنس، والقضية المحلات بأل هذه تكون قضية محصورة كلية، قضية محصورة كلية، مثل إن الإنسان لفي خسر مثلا، أل لاستغراق أفراد الجنس. القسم الثالث أل لبيان الجنس ولبيان الماهية، مثل ال المستعمل في التعريفات. الإنسان حيوان ناطق، ال هنا لبيان الجنس ولبيان الماهية، بما هي هي، مش بما هي متحققة في ضمن أفرادها. ماهية الإنسان بما هي ما هي وبما لها من تقرر وثبوت نفس أمره حيوان ناطق. فال التي تكون لبيان الجنس ولبيان الماهية بما هي هي، هذه تسمى من قبيل ال الداخلة على اسم الجنس في التعريفات، الإنسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاهل، والقضية التي تدخل عليها ال هذه تكون قضية طبيعية، ها تكون قضية طبيعية. والقسم الرابع ال تسمى لبيان الحقيقة، يعني لبيان الماهية ولكن لا بما هي هي بل بما هي متحققة في الخارج. ونحن ذكرنا أن المناطق يصطلحون على الماهية المتحققة في الخارج بالحقيقة، قلنا الحقيقة اصطلاح منطقي تقدم معنا، مثل الرجل خير من المرأة. الرجل خير من المرأة مش طبيعة الرجل بما لها من تقرر وثبوت نفس أمري خير من المرأة، وإنما هذه الطبيعة المتحققة بما هي متحققة في ضمن أفرادها خير من تلك الطبيعة بما هي متحققة في ضمن أفرادها. ولكن يلحظ تحقق الطبيعة في ضمن أفرادها في هذا القسم، ولكن في الجملة، يعني لا يتعرض لهذه الطبيعة في كل الأفراد أفضل من تلك الطبيعة في كل الأفراد، لا في بعضها، لا في الجملة طبيعة الرجل بما لها من تحقق في ضمن أفرادها أفضل و خير من طبيعة المرأة بما لها من تحقق في ضمن أفرادها. هذه تسمى لبيان الحقيقة. هذا القسم الرابع من ال هو القضية المهملة في المنطق، ال التي تكون لبيان الحقيقة. القسم الثاني اللي هو ال التي تكون لاستغراق أفراد الجنس هو القضية المحصورة الكلية، واضح؟ فإذا للقضية المهملة مجال في كلام العرب، لذلك قال الشيخ: والحق وجود المهملة في لغة العرب إذا كانت اللام للحقيقة. شو يعني للحقيقة؟ فيشار بها إلى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصادقها في الجملة، من دون دلالة على إرادة الجميع أو البعض، لأنه إذا كان مع الدلالة، لاحظها، يعني يعتبر في ال التي لبيان الحقيقة قيدان. القيد الأول أن يشار بها إلى ماذا؟ إلى الطبيعة. القيد الثاني بلحاظ وجودها في مصادقها في الجملة. إذا كان يشار بها إلى الطبيعة بقطع النظر عن مصادقها بتكون لبيان الجنس ولبيان الماهية. إذا كان يشار بها إلى الطبيعة المتحققة في ضمن جميع أفرادها ومصادقها بتكون لاستغراق أفراد الجنس. إذا يشار بها إلى الطبيعة من حيث وجودها في أفرادها في الجملة بتكون لبيان الحقيقة. نعم، إذا كانت للجنس فإنها تفيد العموم. طب ومن أين يفهم ذلك؟ يفهم ذلك من قرائن أحوال، ويفهم ذلك من قرائن الأحوال المشترك بين هذه المعاني. والصحيح كما يأتي معكم إن شاء الله في علم الأصول أنه ال في كل هذه الأقسام تستعمل للإشارة الذهنية، غاية ما في الأمر المشار إليه يختلف، هل هو الماهية بما هي هي أو بما هي متحققة في ضمن فرد معين، أو بما هي متحققة في ضمن أفرادها في الجملة، أو بما هي متحققة في ضمن جميع الأفراد، المشار إليه يختلف. فقرائن الأحوال تحدد المشار إليه بأل، وأل تستعمل في جميع الموارد للإشارة الذهنية فقط لا غير. لذلك قال: ويفهم ذلك من قرائن الأحوال، وهذا أمر يرجع فيه إلى كتب النحو وعلوم البلاغة. فإذن الشبهة التي ذكرها ابن سينا، وفي الحقيقة هو ما جزم بها، يعني قال أنه يرجع في ذلك إلى علم اللغة، علم النحو وعلم البلاغة. وبالرجوع إلى علم اللغة نرى أنه القضية المهملة لها مجال في كلام العرب، لأنه أل من معانيها أنها تستعمل لبيان الحقيقة، وهذا مسابق للقضية المهملة في علم المنطق. خش. وإما أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده كالسابق، لأن المهملة الحكم فيها على الكلي بملاحظة الأفراد، ولكن كمية أفراده مبينة في القضية إما جميعا أو بعضان. وهذه التي بينت فيها كمية الأفراد تكون في قبال المهملة من سميها المبينة، يعني بينت فيها كمية الأفراد، ها؟ أو من سميها المحصورة، حصرت فيها كمية الأفراد، محدودة، حددت فيها كمية الأفراد، ما شئت فعبر، مصورة، جعل سور يحدد كمية الأفراد، كما أن السور يحيط بالمدينة ويجمع أفرادها وساكنيها، كذلك سور القضية يحدد الأفراد التي هي مصب الحكم. فالقضية تسمى محصورة وتسمى مصورة ومبينة ومحدودة، ما شئت فعبر، وهي تنقسم بملاحظة الكمية الأفراد إلى كليتين إذا كان الحكم على جميع الأفراد، مثل كل إمام معصوم، كل ماء طاهر، كل ربا محرم، بين الموجب والسلبي. إذا كان الحكم مثبت لجميع الأفراد فهي كلية موجبة، وإذا كان الحكم منفيا عن جميع الأفراد فهي كلية سلبي. ما في الدار ديار، قضايا موجبة أو سلبي ولكنها كلية. باء وجزئية، إذا كان الحكم على بعض الأفراد، فالقضية الجزئية يا إخوان اصطلاح منطقي، لا تخلطوا مثل ما كانوا كثير من الطلاب يخلطوا. القضية الجزئية هي القضية التي موضوعها جزئي، القضية التي موضوعها جزئي حقيقي اصطلحنا عليها بماذا؟ بالشخصية. القضية التي موضوعها جزئي حقيقي اصطلحنا عليها بالشخصية والمخصوصة، بس نقول قضية جزئية معناتها قضية موضوعها كلي والحكم منصب على بعض أفراد هذا الكلي، هذا معنى الجزئية. ما نتاخذ بكلمة جزئي، وهذه اصطلاحات منطقية. وجزئي إذا كان الحكم على بعض أفراد الكلي، مثل بعض الناس يكذبون، قليل من عبادي الشكور، ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ليس كل إنسان عالما، رب أكلة منعت أكلات. كلها قضايا إما موجبة أو سلبة ولكنها جزئية. طب أما الأمثلة الأولى، بعض الناس يكذبون وقليل من عبادي الشكور، واضح الذي دلنا على أن الحكم منصب على بعض أفراد الموضوع الكلي. ما هو بعض السور؟ سيأتي معنا أن الدال على كمية الأفراد يسمى بماذا؟ بالسور. بعض الناس يكذبون، السور هو بعض، هو الذي دلنا على أن الحكم ثابت لبعض أفراد الموضوع. قليل من عبادي الشكور، قليل. ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما أكثر الناس مؤمنين، ما هنا نافي، ليس أكثر الناس مؤمنين، ها؟ نفي الإيمان عن الأكثرية. فأكثر بعض أفراد الموضوع، إن هي الأكثر معناتها بعض الأفراد، ولكنه البعض الذي ليس مؤمنا أكثر من البعض الذي هو مؤمن. ليس كل إنسان عالما، سلب العموم، ليس كل إنسان عالما، سلب العموم. سيأتي أنه سور للموجب الجزئي. ليس كل إنسان عالما يعني بعض الإنسان ليس عالما، بعض الإنسان ليس عالما، فهيدي سلب جزئي، سلب العموم سيأتي إن شاء الله معنى سلبي. رب أكلة، رب حرف جر شبيه بالزائد يدل على التقليل، يعني قد تكون أكلة تمنع أكلات، رب أكلة منعت أكلات، كلها هذه قضايا محصورة جزئية. هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه للقضية الحملية، الآن يريد أن يبين أن المنطقي لا يهتم من بين هذه الأقسام للقضية الحملية إلا بقسم واحد وهو المحصورة، القضية المحصورة، ويريد أن يبين الوجه في ذلك. قال: القضايا المعتبرة التي يبحث عنها المنطقي ويعتد بها هي المحصورة. طب غيرها يبحث عنها غير المنطقي ويعتد بها، مثلا غير المنطقي يبحث عن القضايا الشخصية، علم التاريخ وعلم الجغرافيا علمان قائمان على القضايا الشخصية، عاصمة البلد المعين وعدد سكانه كلها قضايا شخصية، علم التاريخ الوقائع التي جرت في سالف الزمان وأخبار الملوك والحروب ولكن هذا من شأن المؤرخ ومن شأن الجغرافي، المنطقي لا يهتم بالقضايا الشخصية، يهتم فقط بالقضايا المحصورة كما سنبين. علم الرجال مثلا يهتم بالقضايا الشخصية، زرارة ثقة وفلان ضعيف وفلان مجهول الحال، كلها قضايا شخصية موضوعها جزئي حقيقي. نحن كلامنا الآن المنطقي بماذا يهتم وبماذا يعتد؟ المنطقي يعتد بالمحصورات دون غيرها من باقي الأقسام، وهذا ما يحتاج إلى بيان. أما الشخصية، القضايا الشخصية ليش لا يهتم بها المنطقي؟ فلأن مسائل المنطق كقوانين عامة فلا شأن لها في القضايا الشخصية التي لا عموم فيها. ليش؟ لا، فيها أحكام حكم على موضوع جزئي. أحسنت مولانا، المنطق يريد، المنطق يريد أن يصحح الفكر من جهة عامة ويعلمنا الكيفية الصحيحة للاستدلال بحيث تكون النتائج التي نتوصل إليها في استدلالاتنا مطابقة لماذا؟ مطابقة للواقع. هذا معنى الصح، الصحة والخطأ، الصواب والخطأ، مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع. فإذا المنطق يريد أن يعلمنا كيف نتوصل إلى اليقين بالمعنى الأخص، اليقين بالمعنى الأخص، ونقصد ونريد باليقين بالمعنى الأخص الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، لا عن تقليد بل عن دليل وبرهان، عن دليل وبرهان. سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب البرهان من الجزء الثالث من علم المنطق أنه ماذا؟ أنه القضية البرهانية لابد أن تكون قضية كلية، القضية البرهانية لابد أن تكون قضية كلية، وأن القضايا الشخصية في معرض التبدل والتغير والزوال، ولذلك لا تفيدنا يقينا بالمعنى الأخص. هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الجزء الثالث من علم المنطق. لذلك المنطقي لا شغل له بالقضايا الشخصية، الجزئي. ليش؟ لأنه موضوعها الجزء الخارجي، والجزء الخارجي في معرض التبدل والتغير والزوال. عالم الوجود الخارجي، عالم التشخص الخارجي، هو عالم التغير والتبدل والزوال والتجدد والحدوث، الذي هو عالم الثبوت والدوام، هو عالم نفس الأمر والواقع. النار محرقة، النار محرقة. إذا أدركنا هذه القضية النفس أمرية القائلة أن النار محرقة، وأدركنا الملازمة بين هاتين الماهيتين، خب هذا بعد يقين بالمعنى الأخص. أما إذا نظرنا إلى عالم الخارج نجد أن هذه النار تحرق، هذه النار تحرق، نار إبراهيم ما أحرقت. ها؟ فإذن برجع بلخص، هدف المنطقي أن يعلمك كيف تتوصل إلى اليقين بالمعنى الأخص، اعتقاد جازم مطابق للواقع لا عن تقليد. ليش قلنا لا عن تقليد؟ لأنه إذا كان عن تقليد فهو في معرض الزوال، فهو في معرض الزوال. أما إذا كان عن برهان ودليل فهو ثابت ولا يزول إلا بزوال البرهان والدليل القائم عليه. والذي يؤمن لنا هذا النحو من اليقين هو القضايا الكلية، لأن القضايا الشخصية موضوعها هو الجزء الحقيقي الموجود والمتشخص خارجا، وعالم الخارج هو عالم التغير والتبدل والزوال، وليس عالم الثبات والدوام والاستقرار. تفصيل ذلك يأتي إن شاء الله في محله. قال وأما الطبيعي، خب فهمنا ليش الشخصي لا يهتم ولا يعتد بها المنطقي، الطبيعي لماذا لا يعتد بها المنطقي؟ قال فهي بحكم الشخصية. ليش؟ لأن الحكم فيها ليس فيه تقنين قاعدة عامة، وإنما الحكم كما قلنا على نفس المفهوم بما هو من غير أن يكون له مساس بأفراده، من غير أن يكون له مساس بأفراده، وهو بهذا الاعتبار كالمعنى الشخصي لا عموم فيه. ليش لا عموم فيه؟ لأن الكلي والجزئي تعرضان للمفهوم إذا لوحظ بأي لحاظ، بلحاظ آلي، إذا لوحظ عبرة وقنطرة لأفراده حاكيا وكاشفا عن غيره. أما إذا لوحظ بما هو هو وبما هو طبيعة كلية يدركها العاقل، فهو ماذا؟ لا يتصف بالكلي والجزئي، بل يكون بهذا اللحاظ مثل الجزئي الحقيقي. غاية ما في الأمر بالقضية الشخصية مصب الحكم موطنه الخارج، بالقضية الطبيعية مصب الحكم موطنه الذهن. الطبيعة بما هي كلية، طبيعة الإنسان بما هي كلي يدركها الذهن نوعا، وزيد بما هو جزئي متحقق في الخارج مريض. فبهذا اللحاظ لا فرق بين الطبيعي والشخصي. فإذن وهو بهذا الاعتبار كالمعنى الشخصي لا عموم فيه، بأي اعتبار؟ المفهوم الكلي إذا لوحظ باللحاظ الاستقلالي كالجزئي الحقيقي لا عموم فيه، لأن الكلية متى تعرض المفهوم، أو بدل ما نقول المفهوم الكلي، المفهوم برجع بعيد العبارة بطريقة أدق، المفهوم إذا لوحظ بما هو هو، وإذا لوحظ باللحاظ الاستقلالي وبما هو هو وبقطع النظر عن أفراده ومصادقه لا يتصف بالكلي والجزئي، وبهذا اللحاظ يكون شأنه شأن الجزء الخارجي، شأنه شأن الجزء الخارجي، كما أن زيد الخارجي لا عموم فيه، ما فيه حكاية وكشف. زيد الخارجي فيه عموم، زيد الخارجي فيه عموم بالقضية الشخصية، بس قول زيد مريض، مصب الحكم من هو؟ زيد الخارجي، مش مفهوم زيد، مش المفهوم الجزئي لزيد، زيد الخارجي. كما أن زيدا الخارجي في القضية الشخصية الذي هو مصب الحكم لا عموم فيه، ها؟ كذلك كلي الإنسان وطبيعة الإنسان في القضية الطبيعية القائلة الإنسان نوع لا عموم فيه، غاد ما في الأمر، ذاك موطنه الخارج، هذا موطنه الذهن، واضح؟ ذاك موطنه الخارج، هذا موطنه الذهن. لذلك وهو بهذا الاعتبار كالمعنى الشخصي لا عموم فيه، فإن الإنسان في مثال الإنسان نوع لا عموم فيه. ليش؟ لأنه لوحظ بما هو موضوع مفهوم الإنسان، لوحظ باللحاظ الاستقلالي، وبما هو ماذا؟ وبما هو كلي يدركه الذهن، فشأنه في ذلك شأن ماذا؟ شأن مفهوم زيد الجزئي، مفهوم زيد الجزئي أيضا لا عموم فيه، لأنه ماذا؟ لا يحكي إلا عن هذه الذات المتشخصة خارجا. كذلك مفهوم الإنسان إذا لوحظ بما هو هو يؤدي إلى أن يكون مصب الحكم هو هذه الطبيعة المتشخصة ذهنا. مثل ما أن كون بدي عم كرر بعبائر مختلفة لتدركوا الفكرة، كما أن كون موضوع القضية الشخصية جزء حقيقي يؤدي إلى أن مصب الحكم فرد واحد فارد، فكذلك كون موضوع الطبيعي هو المفهوم الكلي ولكن بما هو هو لا بما هو قنطرة لأفراده ومصديقه، يؤدي إلى كون ماذا؟ يؤدي إلى كون مصب الحكم ماذا؟ جزئي متشخص ذهنا بدل أن يكون متشخصا خارجا. لذلك الطبيعي في قوة الشخصية، الطبيعي في قوة الشخصية. طبعا بالقضية الشخصية، بالقضية الشخصية ما في عموم، ولكن أحيانا منعد الحكم من جزء حقيقي إلى الجزئيات الأخرى من باب قياس الأمثال على بعضها البعض. يعني بقول زيد، زيد فان، مش هيك؟ وحكم الأمثال في زيد يجوز عليه الفناء، وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. فإذا عمرو يجوز عليه الفناء وبكر يجوز عليه الفناء، من جهة ماذا؟ من جهة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، مش من جهة أن الحكم في زيد ثان حكم عام كلي ينطبق على عمرو بكر وخالد، واضح؟ ونفس الشيء بالقضية الطبيعية، وقت اللي بقول الإنسان نوعان، صحيح أن الحكم ثابت لهذه الطبيعة، طبيعة الإنسان التي أدركها بعقلي، ها؟ ولكن حكم الإنسان، حكم الأمثال فيما لا يجوز ولا يجوز واحد، كلما أدركت هذه الطبيعة وكلما أدركها غيري فهي متصفة بصفة بصفة النوعية، ولكن هذا ليس من جهة عموم الحكم وكليته، وإنما من جهة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، قياس الأمثال على بعضها البعض شيء، وكون الحكم حكما عاما كليا شيء آخر. مرة أقول النار محرقة حكم عام كلي يثبت لهذه النار ولتلك ولتلك، ومرة عندي حكم جزئي مختص بفرد خارجي وأقيس الأمثال عليه، وأقيس الأمثال عليه. على كل حال قال وأما انتهينا من الشخصية ومن الطبيعية، وأما المهملة فهي في قوة الجزئية، وذلك لأن الحكم فيها بما أنه لم تبين كمية الأفراد، فهذا ماذا يعني؟ نحتمل أن الحكم ثابت لجميع الأفراد، ونحتمل أن الحكم ثابت لبعض الأفراد. المتيقن هو ثبوت الحكم لبعض الأفراد. طبعا لا يجوز أن لا يكون الحكم ثابتا لشيء من الأفراد، لأنه يعتبر في صحة نسبة الحكم إلى الماهية أن يكون ثابتا لأفرادها في الجملة. ما بيقدروا الإنسان في خسر وبالواقع ما في ولا فرد من أفراد الإنسان في خسر، كلهم يفلحون، ما بالصح سعة نسبة. يعتبر في صحة نسبة الحكم إلى الماهية ثبوته لأفرادها في الجملة، ولكن هل هو ثابت لجميع الأفراد أو لبعضها؟ المتيقن ثبوته لبعضها، ولو لفرد واحد، هذا هو المتيقن في المقام. لذلك قال: وذلك لأن الحكم فيها يجوز أن يرجع إلى جميع الأفراد، ويجوز أن يرجع إلى بعضها دون البعض الآخر، كما تقول رئيس القوم خادمهم، فإنه إذا لم يبين في هذه القضية كمية الأفراد فإنك تحتمل أن كل رئيس قوم يجب أن يكون كخادم لقومه، وتحتمل ماذا؟ أن البعض يجب أن يكون كذلك. وربما كان هذا الحكم من القائل غير عام لكل من يصدق عليه رئيس القوم، فقد يكون رئيس مستغنيا عن قومه، إذ لا تكون قوته مستمدة منهم. ومع وجود هذين الاحتمالين، ما هو المتيقن؟ وعلى كلا التقديرين يصدق بعض الرؤساء لقومهم كخدم لهم، لأن الحكم إذا كان في الواقع للكل فإن البعض له هذا الحكم قطعا، وأما البعض الآخر فهو مسكوت عنه. وإذا كان في الواقع للبعض فقد حكم على البعض، يعني المتيقن هو ثبوت الحكم للبعض. إذن الجزئية صادقة على كلا التقديرين، ولا نعني بالجزئية إلا ما حكم فيها على بعض الأفراد من دون نظر إلى البعض الباقي، يعني البعض الباقي مسكوت عنه. بالجزئية يا أخوان اللي هي قسم من أقسام المحصورة، عندما أقول بعض الحيوان إنسانون، ما معناته البعض الآخر ليس إنسانا؟ البعض الآخر مسكوت عنه، أثبتت الحكم لبعض الأفراد وسكتت عن البعض الآخر. فإذا المهملة ترجع إلى الجزئية. لذلك ماذا؟ لذلك لا عبرة إلا بالمحصورات. ليش؟ لأن الشخصية والطبيعية لا عبرة بهما، الشخصية لا عبرة بها، الطبيعية ترجع إلى الشخصية فلا عبرة بها، المهملة ترجع إلى الجزئية اللي هي من أقسام المحصورة. فإذا العبرة بالمحصورات. فإذا ولا نعني بالجزئية إلا ما حكم فيها على بعض الأفراد من دون نظر إلى البعض الباقي بنفي ولا إثبات. فإنك إذا قلت بعض الإنسان حيوان فهي صادقة لأنها ساكتة عن البعض الآخر. أما لو كان معنى بعض الإنسان حيوان أن الحيوانية ثابتة لبعض أفراد الإنسان ومنتفية عن بعض الآخر، بتكون القضية صادقة ولا كيف عند ذلك؟ لو كان معنى بعض الإنسان حيوان أن الحيوانية ثابتة لبعض أفراد الإنسان ومنفية عن بعض أفراد الإنسان الآخر، ساعتها كذبة. لا، لأنه ما عندنا بعض أفراد الإنسان منفية عنه الحيوانية، كل أفراد الإنسان حيوان. فلو كان معنى الموجب الجزئي إثبات الحكم لبعض الأفراد ونفيه عن البعض الآخر لكانت بعض الإنسان حيوان كذبة، معناها صادقة بلا إشكال، لأن معنى الجزئية، معنى الموجب الجزئية هو إثبات الحكم لبعض أفراد الموضوع والسكوت عن البعض الآخر، ومعنى السلب الجزئية نفي الحكم عن بعض أفراد الموضوع والسكوت عن البعض الآخر من دون إثبات ولا نافي. قال: فإنك إذا قلت بعض الإنسان حيوان فهي صادقة لأنها ساكتة عن البعض الآخر، فلا تدل على أن الحكم لا يعمه، يعني لا تدل على أن الحيوانية منفية عن البعض الآخر وإلا لكذبت. ولا شك أن بعض الإنسان حيوان، وإن كان البعض الباقي في الواقع أيضا حيوانا، ولكنه مسكوت عنه في القضية. وإذا كانت القضايا المعتبرة هي المحصورات، ليش؟ قلنا شخصية غير معتبرة، طبيعية ترجع إلى الشخصية، المهملة ترجع إلى الجزئية اللي هي من قسم المحصورات، فإذا العبرة بالمحصورات. وإذا كانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة، سواء كانت كلية أو جزئية، فإذا روعي مع كم القضية كيفها، الكيف قلنا ما هو السلب والإيجاب، والكم جزئية وكلية، كم تصير الأقسام؟ أربعة أقسام. ارتفعت القضايا المعتبرة إلى أربعة أنواع، مش بكلية، مش بجزئية، سالبي كلية، سالبي جزئية. السور وألفاظه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.